أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. ذكرت في حدود 6 من القواعد والروايات الدالة على أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله. توقفت آخر شيء في 3 ليالي، تناولت بعض الروايات ذات الصلة بموضوع خروج بالسيف، وهي الروايات التي تقول بأن الإمام عليه السلام حينما يخرج إذا قام بالسيف لا تكون في عنقه بيعة إلى أحد، بخلاف بقية الأمة الذين في عناقهم بيعة. وبالنسبة إلى الروايات الدالة على أن بقية الأمة في عناقهم بيعة، تناول شنو المقصود منها، ذكرت لها 3 معاني. المعنى الثالث الذي قلت بأن المقصود من البيعة هو البيعة الظاهرة، هذه البيعة الظاهرة، فقلنا هناك إشكال بأن كثير من الأمة لم يبايعوا، فما هو الوجه في ذلك؟ قلنا أن الوجه أن ليس المقصود هو الاختصار على لفظ البيعة، بل يشمل أيضا مع البيعة مثل العقد والعهد، مثل العقد والعهد. ذكرت رواية صحيحة عن الإمام الصادق في كتاب الغيبة للنعماني، يقول بأن الإمام هكذا قالت، بأن الإمام عليه السلام إذا قام خرج لم يكن في عنقه بيعة ولا عقد ولا عهد بهذا اللفظ. فالمقصود في الروايات التي تقابل مثل هذه الرواية بقية المعصومين أيضا نفس الشيء، إن البقية تكون في عناقهم، مو فقط بيعة، يعني بيعة وعقد أو عهد، واحدة من هذه، مو بالضرورة إلا البيعة، قد يكون معصوم لا تكون في عنق بيعة ولكن في عنق عهد وعهد. وذكرت مثال على ذلك، مثلا المثال العملي حينما يهجم على بيت الإمام، ومثلا بعض الأحيان يفتشون على السلاح، الإمام يقول أنا ما أجمع السلاح، لا أخرج عليك أو لا أخرج عليك، هذا كأنما نوع من العقد والعهد من الإمام مقابل هذا الظالم. وهناك فقرة قرأتها في كتاب الإرشاد أيضا مؤيدة لهذا المعنى، يروي الشيخ المفيد في الإرشاد صفحة 182 عن الكلبي والمداني وغيرهما من أصحاب السيرة، أنهم قالوا لما مات الحسن عليه الصلاة والسلام تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين عليه السلام في خلع معاوية والبيعة له، بيعة الإمام حسين، فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا. هذا اللفظ نفس النص اللي مذكور في الروايات، أنه مثل الإمام حينما يخرج في بيعة ولا عهد ولا عقد، هذا فقط ولا يجوز نقضه حتى تمضي المدة، فإذا مات في معاوية تقول الإمام نظر في ذلك. هذه مجرد مؤيد للروايات السابقة. الطائفة السابعة من الروايات الدالة على أن الإمام عليه الصلاة والسلام يكثر من استعمال السيف، الروايات التي تقول بأن الإمام يستمر في القتل حتى يرضى الله عز وجل. هذه الروايات موجودة في عدة مصادر، من جملتها كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الحديث الأول صفحة 329، ناول الحديث الأول من تلك الروايات 329. الرواية عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول في صاحب هذا الأمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم، فأما من موسى فخائف يترقب، وأما من عيسى فيقال فيه ما قد قيل في عيسى، يعني أنه لم يولد، وأما من يوسف فالسجن والغيبة، غيب الإمام، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالقيام بسيرته وتبين آثاره، في بعض النسخ فالقيام بالسيف وتبين آثاره. ثم لاحظوا نص الرواية، ثم يضع سيفه، ثم يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر فلا يزال، يعني هذا تدل لا يزال يدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله، يعني استمرارية القتل ما يقف في القتل حتى يرضى الله عز وجل. قلت وكيف يعلم أن الله تعالى قد رضي؟ قال يلقي الله عز وجل في قلبه الرحمة. هذه رواية. رواية ثانية أيضا يرويها الشيخ الصدوق في نفس الكتاب كمال الدين في الصفحة 377. الرواية هذه الرواية معتبرة عند جمع من علمائنا، حدثنا محمد أحمد الشيباني، هذا الشيخ الصدوق ترضى عليه، مختلفون فيه في دلالة التراضي، كثير من علمائنا يرون أنه الشيخ الصدوق وترضى عليه هذا دلالة على الحسن بالتالي يعتمد عليه. حدثنا محمد عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد، سهل بن زياد أيضا مختلف فيه، عن عبد العظيم سهل بن زياد، وثقوا جمع من علمائنا كالمامقاني والعلام مجلس وآخرين، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى الجواد عليه السلام إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقال يا أبا القاسم ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل. هذا عنوان قيام بأمر الله، هذا الكل، ولكن المقصود من القيام شيء آخر، مصطلح خاص، يعني القيام بالسيف والقيام ذاك، ولفظ القائم حينما يطلق المقصود به الإمام على عجل الله تعالى فرجه، وهو قائم بأمر الله وهادي إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل بالأرض من أهل الكفر والجحود يملا عدلا وقسطا، وهو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه إلى أن يقول، ثم يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 مقاتل، يعني 10,000 رجل، خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة يرويها الشيخ الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام في صفحة 673، عن الإمام الصادق عليه السلام قال، طبعا هذه الرواية أيضا صحيحة عند المامقاني وعند جمع العلماء، ليس في سندها من يتحدث فيه إلا جعفر بن محمد المسرور والشيخ الصدوق الذي ترضى عنه علي بن حمزة البطائي الذي وثقه جمع علمائنا كالمامقاني والسيد الخميني وآخرين. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما كان قول لوط لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة الإمام المنتظر بوصف القيام، يقول كان تمنى أن تكون نفس قوة الإمام، ولا ذكر إلا شدة أصحابه، وإن الرجل منهم من أصحاب الإمام ليعطى قوة 40 رجلا يعني في بدنه، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها، ولا يكفون، هذا دلالة على الاستمرار، ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. هذه رواية ثالثة. أخذني الوقت أكتفي، روايات أخرى موجودة في هذا الباب إن شاء الله إلى الليلة القادمة، وصلى الله على محمد.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الحديث عن طاعة طائفة من الروايات الدالة على أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، وهي الطائفة التي تقول أن الإمام عليه السلام يستمر في القتل حتى يرضى الله. قرأت أورد ثلاثة من الروايات الدالة على ذلك المعنى من كتاب كمال الدين وتمام النعمة. الرواية الأولى في الجزء الأول صفحة 329، الرواية الثانية الجزء الثاني صفحة 377، وذكرت هي معتبرة عبد العظيم بن عبد الله الحسني، معتبرة عند جمع من علمائنا، اللي في نهايتها فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. الرواية الثالثة التي رواها أيضا الشيخ الصدوق في كمال الدين الجزء الثاني صفحة 673، وهي معتبرة عند جمع من علمائنا، رواية معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وفي نهايتها ولا يكفون سيوفهم أي أصحاب الإمام الحجة، ولا أنهم يعطون قوة 40 رجلا وقلوبهم كذا كالزبر الحديد، ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. لاحظوا التعابير لا يزال لا يكفون، كلها جاءت بصيغة المضارع الدال على الاستمرار، يعني لا يزال تدل على هم مضارع وهم استمرار، وهذا يعني أن القتل سيكون مستمرا، استمرار القتل يعني ليس فقط أصل القتل بل استمرار القتل. هذه بعض الروايات من كتاب كمال الدين. أما من مصادر أخرى لدينا في كتاب الغيبة كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان أبي حنيف النعمان محمد تميم المغربي، توفى سنة 363. في هذا الكتاب في الجزء الثالث صفحة 372 خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة، أنه خطب الناس في الكوفة وندبهم إلى الجهاد، ثم تحدث قال بأنه حذرهم الفشل. لما فرغ من خطبته قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين من ذا الذي يرمونا، يعني يقصدنا إحنا، يعني يقصدنا بالسوء، من الذي يرمونا وأنت فينا، يعني من يقدر عليك إذا أنت بروحك كافي، يعني وأنت أخو رسول الله وابن عمه وصهره، ومعنا لواء رسول الله ورايته، ومعنا ابن رسول الله الحسن حسين سيدة شباب الجنة، فلو اجتمعت الجن والإنس علينا ما أطاقونا. أمير عليه السلام قال كيف يكون ذلك، أو كيف لا يكون ذلك، ممكن لام محذوفة، يعني أن هذا أمر ممكن حين إذا شاءت الله مقادير الله عز وجل، مو بسبب قشادة عليه السلام تقضي العالم كله، ولكن من الممكن أن تأتي يعني يتفوق العدو الظاهري مثلا بسبب التقاعس أو بسبب يعني من جهة عدم الأخذ بالأسباب الظاهرية. ثم قال وكيف يكون ذلك ولم يشتد البلاء وتظهر الحمية، يعني النصر الحتمي يأتي بعد ذلك، بعد فترات من المحن التي يمر بها شيعة الأمة وشيعتهم، ولم يشتد البلاء وتظهر الحمية وتسبى الذرية، إلى أن قال فإذا كان ذلك حصلت كل هذه ابتعث الله خير هذه الأمة، إشارة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقتلهم هرجا هرجا حتى يرضى الله. هذه الهرج كلمة هرج التأكيد، قال هرجا مرة ذكرت في الرواية، هذه أيضا بصيغة المضارع جاءت، وهرجا هرجا هرجا مثل خبطا خبطا، هذا تدل على الكثرة. الآن حينما تصير معركة، حينما يكون هناك هرج إشارة الفوضى، لما يكون ساحة المعركة فوضى ما تكون فوضى إلا مع كثرة القتل، لما يكون القتلى قليلين ما تكون فوضى، فهذه إشارة لها المعنى يعني كثرة القتلى. فيقتلهم هرجا هرجا حتى يرضى الله، وحتى يقول قريش والله لو كان هذا من آل محمد لرحمنا صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة جاءت في رواية سابقة إذا تذكرون، لو كان قالوا لرحم ويتمنون، يقول هؤلاء الآن يقول ذاك الوقت أشد من هذا اليوم، يقول عليه السلام يقول يتمنون أنهم رأوني ساعة من نهار لأشفع لهم الله، يقول يتمنون بس فقط. فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ومتى يبلغ رضا الله، ويستمر في القتل حرجا حرجا حتى يرضى الله. قال يقذف الله في قلبه الرحمة فيرفع السيف عنهم. فقال له متى يكون ذلك؟ قال إن شاء الله متى ما شاء الله. هذه رواية أخرى، روايتان وأختم بهما، روايتان في كتاب الغيبة للنعماني. شوف الصفحة، كتاب الغيبة صفحة 168 و235، في الصفحة 168 هكذا جاء في الرواية قريبة من هذه الرواية عن أبي بصير. سمعت أبا جعفر الباقر يقول في صاحب هذا الأمر سنة من أربعة أنبياء، ثم يذكر السنن إلى أن يقول وما يقول سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول أبو بصير وما سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال إذا قام سار بسيرة رسول الله إلا أنه يبين آثار محمد صلى الله عليه وآله ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا هرجا حتى يرضى الله. قال كيف أعلم رضا الله؟ يلقي الله، قال يلقي الله في قلبه الرحمة. هذا حديث. الحديث الآخر في الصفحة 235 كتاب الغيبة للنعماني، الرواية عن الحارث الأعور الهمداني، قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبي ابن خير الإمام، الإمام يفتيه بنفسه بأبي ابن خير الإمام، ثم يقول يعني الإمام يصف الإمام، يقول يعني الإمام بوصف القيام من ولده، يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف إلا هرجا، فعند ذلك تتمنى فجرة قريش لو أن لها مفادات من الدنيا وما فيها ليغفر لها، لا نكف عنهم حتى يرضى الله، لا نكف عنهم حتى يرضى الله. هذه أيضا رواية كما ذكرت، لاحظون تقريبا يعني روايات مستفيضة بلغت ستة، وفي روايتان منهما معتبرتا السند عند جمع غفير من علمائنا. إن شاء الله بقية يعني بطوائف أخرى إن شاء الله أتركه إلى الليلة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. ذكرت حتى الآن سبعة طوائف من الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله. الطائفة السابعة الأخيرة كانت فيها دلالة معينة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكثر من استعمال السيف. طبعا أن الإمام يستمر في القتل حتى يرضى الله، كانت دلالة تلك الروايات على هذا الأمر. أحب أن أشير إلى نكتة لعله تنفع في المقام. الروايات بعضها التي ذكرتها كانت تقول أن الإمام عليه الصلاة والسلام يستعمل السيف هرجا هرجا ثمانية أشهر، حددتها بفترة ثمانية أشهر. قلت بأنه هذه الفترة ليست قليلة، والهرج هرج يدل على كثرة الاستعمال بحيث كأنه يبدو شكل فوضى كالمعارك، وهذا يدل على كثرة القتل، وكلمة لا يزال أيضا استمر يتدل على عدم التوقف في القتل.
مما ينفع أيضا ويكون مؤثر في هذا المقام، لدينا روايات أخرى تدل على أن الإمام عليه الصلاة والسلام فيما يرتبط بمدة ملكه، كم يعني مدة حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه كم هي؟ في الروايات، قسم من الروايات ليس بالقليل، تقول أن مدة ملكه 7 سنين. يعني مثل أقرأ لكم هذا النص، موجود في غيبة الطوسي، في الإرشاد، في مصادر مختلفة. 7 سنين مدة الملك الإمام الصادق، تطول له الأيام حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فيكون سنو ملكه 70 سنة من سنيكم هذه. هكذا في الروايات جاء أكثر من رواية بهذا المعنى. ما المقصود من هذا؟ هل أنه راح يحصل تغيير كوني؟ احتمال. القدر المتيقن اللي نستطيع أن نجزم به، الذي نستطيع أن نجزم به بأن هذه لما نقول مدة 7 سنين كسبعين سنة، معناته أنه ما يؤدى في هذه من الأعمال، أي عمل كان، أي شيء يؤدى في 70 سنة كما فيها 7 سنين تؤدى، هذا أقل ما فيها من دلالة. يعني تقول مثلا هذا 70 سنة من سنين، يعني الإنجازات والأعمال تكون في هذه أقل شيء، أقل ما يقال. نقول مثلا مدة ملكه 7 سنين، مثل كزمانين ما نختلف، نفس هذه الفترة الزمنية 7 سنوات، ولكن الإنجازات التي تكون في هذه 7 سنين 10 أضعاف، يعني كلام واحد إنجازات 70 سنة. فهذا إذا ضممنا هذا القسم من الروايات إلى 8 أشهر، وقلنا بأن القتل خلال 8 أشهر يعني صر ضاعفناها إلى 10 مرات، فهذا أيضا راح يساعد على مسألة أن كثار السيف، يعني كثرة استعمال السيف في هذه الفترة. هذه بس نكتة كاحتمال أشير إليها. الطائفة الثامنة من الروايات طائفة مهمة جدا ومرتبطة بمجموعة من الروايات، طائفة وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج، عنوان الحركة، عنوان حركته البراءة من أعداء أمير المؤمنين أهل البيت، هذا العنوان. ثم يطبق هذا العنوان من خلال، سأشير إلى روايات الرجعة وكيف يستخرج، وهذه عناوين يعني حساسة جدا بالنسبة إلى قسم كبير، وما يترتب، سأشير أيضا في ضمن الروايات أنه ما يترتب على هذا العنوان من التخندق الذي يحصل من خصوم أهل البيت مقابل الإمام صلوات الله وسلام عليه، وما يترتب عليه من كثرة القتل، هذه أيضا سأشير إليها. بس مقدمة، هذه الطائفة هذه تحتاج إلى مقدمة. المقدمة الأولى مرتبطة بمسألة التقية، وسأشير إليها إن شاء الله عجالة، اختصر فقط أشير إلى بعض الروايات. التقية هي من الأمور المسلمة في مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحر العاملي يعقد بابا في كتاب الأمر معروف عن المنكر في وسائل الشيعة، الباب شوفوا عنوان الباب، باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان عليه السلام، يعني يجب التقية مع الخوف إلى خروج الإمام، يعني حينما خرجوا ماكو تقية، لا توجد تقية في عهد الإمام. فالذي يمنع من إظهار البراءة مثلا وأي شيء آخر هو مسألة التقية، إظهاره، لا أقول الاعتقاد به، إظهاره علنا. حينما تزول التقية تزول الموانع. لاحظوا طبعا أصل الروايات الواردة في التقية كثيرة جدا، ولكن أنا لا أريد أتناول فقط الروايات التي تؤكد على أن التقية تستمر إلى ظهور الإمام، إذا حينما يظهر الإمام بعد ما أكو تقية. الرواية الأولى عن حبيب بن بشير قال أبو عبد الله سمعت أبي الباقر عليه السلام يقول لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية يا حبيب، إنه من كانت له تقية رفع الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله في عهد الإمام. ثم قال يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة، نحن الآن فترة هدنة ماكو قتال، فلو قد كان ذلك، لاحظوا علامة مجلس في مئات العقود يقول لو كان ذلك يعني خروج الإمام،
كان هذا أي عدم التقية، يعني المعنى واضح. فلو قد كان ذلك كان هذا، يعني لو زال السبب خلاص، ما دام التقية موجودة الهدنة موجودة، زالت التقية الهدنة تزول، وبالتالي مقابل الهدنة والحرب كما تلاحظون. هذه رواية. رواية ثانية يرويها الكليني بسند صحيح، وكذلك البرقي في المحاسن بسند صحيح. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية. وهذا رد على البعض يقول بأنه الآن في هذا العهد ماكو تقية ولازم نظهر كل شيء نقول وكذا، يعني علنا. هذه الرواية لا تؤكد أنه لا، كلما اقتربنا من عهد الظهور كلما التقية تزداد. بعد حينما يكون عهد الظهور ماكو تقية بعدين. هذه رواية. الرواية الثالثة رواية بقت، اسمحوا لي بس. الرواية الثالثة يرويها الصدوق في علل الشرائع عن الصادق عليه السلام يقول: المؤمن علوي إلى أن يقول: والمؤمن مجاهد، لأنه يجاهد أعداء الله عز وجل في دولة الباطل بالتقية، وفي دولة الحق بالسيف. في دولة الحق يكون جهاده بالسيف. الرواية الرابعة، منقولة في صدوق يرويها في كمال الدين وتمام النعمة، الخزاز أيضا يروي في الكفاية الأثر، الرواية عن الإمام رضا عليه السلام يقول: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله عملكم بالتقية. قيل أن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام الحجة، بوصف القيام ذكره: فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. إذن هذه الروايات انتهيت منها، هذه الروايات نحتاج إليها، أن في عهد الإمام عليه السلام في عهد الغيبة تكون التقية مستمرة عهد بقية المعصومين إلى، وعهد الغيبة الصغرى والكبرى التقية مستمرة إلى ظهور الإمام. فإذا ظهر يكون الخروج بالسيف، ولا تكون هناك هدنة، لا تكون هناك هدنة. هذه وإن شاء الله بقية ما يرتبط بهذا الطائفة من الروايات إن شاء الله في ليالي القادمة. وصلى الله على محمد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى
واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. الطائفة الثامنة من الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، قلت هي الروايات التي تعنون الخروج، عنوان الخروج بأنه عليه السلام يظهر ويظهر البراءة حينما يظهر، يظهر البراءة من أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تحدثت في آخر ليلة عن أن الروايات تدل على أن التقية تستمر إلى زمن الظهور، وأن هذه الفترة فترة ما قبل الظهور زمن الهدنة، أما عند الظهور فيكون فيه القتال، يعني الهدنة تسقط ويتغير الوضع بسبب القوة التي يظهر بها الإمام والنصر الإلهي الذي يؤيد به. هذه نقطة، مسألة انتهاء. الآن نأتي إلى ما يرتبط بصلب الموضوع. يظهر من الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يكون هناك حركة معادية لأهل البيت على مظهر الصلاة والسلام، يعني تجاهر بالعداء لأهل البيت. طبعا واقعنا لا أحتاج الآن أذكر عن واقعنا العملي ما فيه من هذه العداوة العلنية، ولكن ما يهمني فعلا بغض النظر عن الواقع، لأن لا نريد أن نوقت نقول هذا الزمن هو زمن الظهور، وإن كان كل إنسان يحب أن يكون هذا هو زمن الظهور، ونأمل نسأل الله عز وجل أن يعجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان. ولكن
من دون توقيت، نقول الروايات تدل، الروايات تقول على أن الإمام حينما يظهر عليه أفضل الصلاة والسلام تكون هناك حركة عداوة ظاهرة فيما يرتبط بالسفياني عليه لعنة الله. واضح الروايات، يعني الروايات أن السفياني من علامات الحتمية، اليماني والسفياني يخرجان، السفياني يقدر بخروجه مثلا في شهر رجب، اليماني حسب الروايات خروجه يكون متزامنا مع خروج السفياني، ثم لدينا النداء والصيحة في شهر رمضان في ليلة القدر، الصيحة باسم الإمام صلى الله عليه وسلم، النداء باسم الإمام، ثم بعد ذلك العلامة الحتمية الرابعة قتل النفس الزكية في 25 ذي الحجة، ثم الخسف البيداء الذي يكون قبل ظهور الإمام، خسف بجيش السفياني خارج المدينة بمسافة غير، يعني غير بعيدة، خارج المدينة بين مكة أقرب إلى المدينة، هناك يحصل. هاي علامات حتمية، علامات محتومة. السفياني اللي هو أقرب العلامات حدود 6 أشهر قبل الظهور، سفياني مدة ملكة بحسب الروايات في حدود 9 أشهر، حمل امرأة بتعبير بعض الروايات، هذه مدته 6 أشهر وأكثر قبل الظهور، 10 أيام تقريبا، والمدة المتبقية 2 شهر و20 يوم بعد الظهور، ويقتل عليه لعنة الله. واضح من الروايات أن السفياني أساس دعوته وأظهار النصب والعداء لأهل البيت، هذا مذكور في الروايات متعددة. أما لدينا غير ذلك من الروايات، ما يرويه النعماني في كتابه الغيبة صفحة 320 الحديث الثاني من الكتاب الذي حققه فارس حسون رحمة الله عليه. في هذا الكتاب جاء في الرواية التالي، رواية طبعا طويلة، رواية طويلة، يقول فيها، أقرأ، أنا أقرأ من صوب نهاية الرواية: يا أبا محمد، الإمام الصادق يخاطب أبا بصير، يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا غضبان أسفا، يعني مظهر الغضب، حتى لدينا في الروايات أن جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه أصحاب يوصف بجيش الغضب، لديه قسم خاص النعماني باب جيش الغضب، يغضبون الله عز وجل في قتل حسين وفي غير ذلك، أسفا لغضب الله على هذا الخلق، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، وعمامته السحاب، عمامة رسول الله كان اسمها السحاب، طبعا لها قصة، هذه ينقلونها أن الشيعة معتقدات في السحاب، وهذه ما نحتاج أن ما نخرج في تفريعات، ودرعه درع رسول الله السابغة، وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار، يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر يقتل هرجا، هذا ذكرنا الطائفة الدالة، هذه تضاف لها، فأول ما يبدأ ببني شيبة من قريش فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة، وينادي منادي: هؤلاء سراق الله، سراق بيت الله طبعا بحث المضاف، سراق بيت الله، ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف، ولا يعطيها إلا السيف، ولا يخرج الإمام بوصف القيام في الرواية، حتى هذا موضع الشاهد، ولا يخرج حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي، يعني الكتاب يقرأ بالبراءة من أمير المؤمنين في هذين الموضعين، كما تعلمون هذه حواضر شيعية، فإما أن يكون أن يحصل انقلاب فكري عند قسم من الناس في هذين الموضعين ويصيرون ضد أهل البيت، أو أن حركة تكون قهرية بحركة السفياني أو أي شيء، على كل حال الرواية تدل على أن البراءة من أمير عليه السلام تظهر بشكل علني في هذين الموضعين اللي هما يعني مهد شيعي معروف من السابق، الآن هذه البصرة والكوفة الشيعة كان لهم حضور من السابق، يعني ليس مقصور على هذا الزمان، هذه رواية تدل على هذا المعنى. ثم إن شاء الله اسمحوا لي 2 3 دقائق حتى يعني أتحدث عن الشدة التي يواجهها الإمام. الإمام حينما يخرج يواجه بأشخاص وتكون المواجهة شديدة، ما تكون مواجهة بسيطة. وهذا إذا صار قتال يعني راح يكون القتال قتال عنيف وهناك شدة. الذي يدل على هذا الأمر روايات أوردها ابن أبي زينب النعماني في كتابه الغيبة في الصفحة 307 والصفحة 308، تقريبا ما يقرب من 4 أحاديث الآن قد لا يسع المجال أن أشير إليها. باب 17 ما جاء فيما يلقى الإمام ويستقبل من جاهلية الناس وما يلقاه الناس قبل قيامه من أهل بيته. يقول في هذه الرواية عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله يقول أن حجتنا بلفظ القيام إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية. رسول الله حينما واجه جهال الجاهلية لم يتركوا، واجههم بحروب متعددة غزوات حتى قضى على هذه الجاهلية، فكيف إذا هؤلاء الذين يكون استقبالهم للإمام أشد؟ قلت وكيف ذاك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجار والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن حجتنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأولوا عليه كتاب الله يحتجوا عليه به. يعني صاروا هم يقول القرآن، يقول احنا عارف القرآن وهذا الكتاب ونحن مع القرآن وانتم، يعني هذا اللي دائما يتركون السنة دائما يركزون على هذه النقطة، يعني ما يريدون السنة بس يريدون القرآن، فيحتجون على الإمام بالقرآن وصاروا انهم افهم، فيكون منطلق الحر منطلق ديني، يعني المنطلق ذاك جاهلية، لا هم منطلق شرك وكفر، بينما هنا المنطلق تحت عنوان دين، هذا العنوان الديني يحزب يجمع جماعة دور مدورة اللي متأولين هذول يتكلمون باسم الدين، وبالتالي راح تكون مواجهة ظاهرة دين وأيضا في مقابل الإمام. ثم قال أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. الآن العدل كيف تكون طريقة العدل؟ هل هو بالسيف غير سيف أمر آخر، إنما يواجه الإمام بهذا. هناك روايات أخرى تدل على هذا المعنى، الوقت أخذني اقتصر على الوقت، إن شاء الله أتركها إلى الليلة القادمة. وصلى الله على
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة الثامنة من الروايات والتي تدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين خروجه يخرج بالسيف ويكثر من استعماله. هذه الطائفة كان عنوانها أن الإمام عليه السلام حينما يخرج يخرج بالبراءة من أعداء أمير المؤمنين وأعداء أهل البيت عليهم السلام، وهذه القضية من القضايا التي توجب نوع من المحورية في الطرف الآخر الذي سيواجه الإمام. وذكرت بأن الروايات تدل على أن التقية ينتهي زمنها بحضور الإمام، فهي فترة هدنة إلى حضور الإمام، ما بعده هي فترة استعمال السيف. هذا بحسب الروايات التي مرت سابقا. هذه المحورية تقتضي نوع من المواجهة، تقتضي نوع من المواجهة، وهي مواجهة في الطرف الآخر الذي يواجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تأخذ بعنوان صبغة دينية، يعني يأخذونها بعنوان كما كان مثل الخوارج، كما كان الذين التفوا في الجمل بعنوان هذه زوجة رسول الله مثلا، تعالوا نحمي زوجة رسول الله، عنوان ديني. العنوان الديني يلتف عليه الكثيرون من يخالفون أهل البيت عليهم السلام، وهذا يترتب نوع من القتال، وسأستشهد طبعا بعد ذلك إن شاء الله بما يدل على هذا الأمر. ذكرت البارحة رواية تدل على أن الحجة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلين، هذه رواية البارحة. هذه الرواية طبعا يعني
عن ابن عقدة عن محمد الفضل إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زرار عن محمد النوران عن فضيل يسار. ليس في سند إلا من يتحدث فيه إلا محمد النوران، وهذا يمكن تصحيح وضعه بناء على بعض المباني الرجالية، بس مجرد إشارة لا أكثر. هناك روايات أخرى تدل على هذا الأمر أيضا من قولة في غيبة النعماني. الرواية التي بعدها عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رسول الله أكثر أشد. الرواية التي بعدها عن الإمام الصادق عليه السلام صفحة 308 حديث الثالث: سمعته يقول، الراوي يقول، إن الحجة بلفظ القيام بوصف القيام يلقى، هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد هنا أن هذه المواجهة مواجهة مو دينية فقط فكرية، لا، تأخذ طابع عسكري، مواجهة دينية تأخذ طابع عسكري قتال. إن الحجة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، يعني ضعوا حروب رسول الله كلها على جهة مع الكفار، الحجة يكون حروبه أشد، لأن رسول الله أتاهم وهم صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآله، أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشب المنحوتة، وأن الحجة وصف القيام يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه، على ذلك التأويل فسرون الكتاب، فهي قصة حسبنا كتاب الله، أو مثلا نحن ما نحتاج، هم عدل القرآن، هم مفسر القرآن يتركون، يقولنا فقط نحن نعرف الكتاب، وبناء على فهم الكتاب الفهم الأعوج يريدون أن يحاربوا الإمام ويقاتلون على الإمام. هذه جملة من الرواية تؤكد على أن الإمام صلوات الله وسلم عليه حينما يخرج يلاقي الشدة، والشدة تأخذ إلى حد الطابع العسكري والقتال، والقتال الشديد. رسول الله حينما لم تكن حروب، حروب بسيطة، الإمام يصرح هنا أن حروب الحجة أكثر أشد مما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا فقط أحب أستوقف نقطة ذكرتها البارحة، ذكرت البارحة بأنه أن الإمام حينما يستقبل، جاء في نص الرواية أنه يقول كيف مثل الإمام يستقبل من جهال أكثر ما لقيه رسول الله، قلت وكيف ذلك الفضيل بن يسار يسأل الإمام، هذه ذكرتها البارحة بس يعني ما علقت، قلت هذا بعد ذلك يبين، والآن إن شاء الله يعني وقت التبيين. الآن قال الإمام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس يعبدون الحجار والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وأن حجتنا بوصف القيام إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه على الإمام بالكتاب. ثم قال: أما والله، هذا المقطع موضع الشاهد، أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر، يعني الحر والقر البرد، كما يدخل الحر والقر. هذه الفقرة يدخل عليهم عدله، قد واحد يقول أنه ما تبين العدل كيف يدخل، نقول الروايات الأخرى تبين هذا العدل يتحقق من خلال قتال الإمام، العدل يتحقق من خلال، يعني يستأصل الظلم من خلال القتال فيمحى، فيدخل العدل في بيوتهم. ولدينا طبعا شاهد في هذا الأمر من القرآن الكريم، مثلا الآن حينما نأتي إلى القصاص حينما شخص يقتل شخص مثلا، نقول ما هو القصاص؟ اقطع رأسه، منظر دموي، القصاص هو في حد ذاته منظر دموي. زين، واحد يقطع يد واحد عمدا، طبعا سورة العمد، ماذا، ما هي عقوبته؟ تقطع يده، أيضا هذا منظر دموي. ماذا يعبر القرآن؟ ولكم في القصاص حياة، يعني يعتبر حياة. فهنا نفس الشيء، نقول هذا عدل، ما هو العدل؟ أما كيف ما هو العدل ذاك أمر آخر. لا تصور أن العدل يعني معناته أنه مثلا الذي يحارب المام يسكت عنه مثلا يقول هذا هو العدل، لا، العدل هنا أن يأخذ هؤلاء الظلمة ما يستحقون. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. نأتي إن شاء الله، وفقط اسمحوا لي خلال دقيقتين أذكر، لأن الروايات متعددة، أشير أدخل إلى صلب الموضوع. ما ذكرته هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج هذه النقطة الكلية، هؤلاء حينما يخرجون ضد، ذكرت رواية أنه عنوان الخروج ضد الإمام عنوان البراءة من أمير عليه السلام، يرفع كتابان في البصرة والكوفة بالبراءة من علي كما ذكرت. الإمام حينما يخرج عنوان الخروج هو البراءة من عداء البيت، يعني شيء مقابل تلك الدعوة تماما، شيء يقابل، يعني لنقل هم يعبرون الرافض، الرفض الخالص، وهناك طرف الآخر النصب الخالص. قبل ظهور الإمام النصب يصير خالص، شيء علني، بالبراءة من الكوفة والبصرة كتابان بالبراءة من أمير المؤمنين. والإمام حينما يخرج عنوان خروجه هو البراءة من عداء أمير عليه السلام على البيت، فهذا اللي يعبر عنه، هذا يقتضي أن تكون الصراع يأخذ حتى جانب الصراع العسكري. لاحظوا في الرواية المنقولة هنا، أنقلها من كتاب المحجة، أختم بها إن شاء الله، ثم التطبيقات العملية لمضمون الرواية إن شاء الله في ليلة أخرى. في كتاب المحجة فيما نزل في الإمام للسيد هاشم البحراني ينقل طبعا في موارد متعددة، صفحة 194 وصفحة 81 و82، أنا أنقل الفقرات المذكورة، هي الرواية نفس الرواية ذكرها في موضعين، في صفحة 81 وصفحة 82. الرواية أصل الرواية عن ما ذكره العياشي في تفسيره عن عبد الأعلى الحلبي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، رواية طويلة. موضع الشاهد يقول أن الإمام عليه السلام كيف يجتمع أصحابه، يقول يجمعون في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف، فيصبح بمكة فيدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه، فيجيب نفر يسير ويستعمل على مكة، يعني والي من قبله، ثم يتحرك الإمام ينطلق من مكة ثم يسير، فيبلغه أنه قد قتل عامله اللي كان على مكة وضعه، فيرجع إليهم إلى أهل مكة والموجودين هناك، فيقتل المقاتلة يعني الذين قاتلوا والي، لا يزيد على ذلك شيئا يعني السبي، ثم ينطلق، موضوع الشاهد هنا، ثم ينطلق فيدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه والبراءة من عدوه. هذا عنوان البراءة، هذا من شعار يرفع بشكل علني من قبل الإمام، البراءة من عدوه. ثم يقول هنا ولا يسمي أحدا، عنوان عام، بعد ذلك إن شاء الله سنتي إنه لا يبدأ يطبق الإمام هذا العنوان العام، يبدأ يطبقه ولا يسمي أحدا. ثم بعد ذلك تقول الرواية إنه يحصل مع ما يحصل مع جيش سفيان كذا، مرة ثانية يحصل قتال آخر، ثم بعد ذلك ثم ينطلق مرة أخرى حتى ينزل الشقرة موضع في الحجاز، فيلقاهم حتى قتلوا عامله، فيرجع إليهم فيقتل مقتلة ليس قتل الحر إليها بشيء، قتل الحر، سامعين؟ يقول يقتل المقتلة ليس قتل الحر إليه بشيء، لا تذكر يعني ليس شيء مقابل تلك القتلة، ثم ينطلق بعد ذلك يدعو الناس، هذا موضع الشاهد الثاني من نفس الرواية، ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن طالب والبراءة من عدو. هذا العنوان يظل إن شاء الله في الروايات القادمة خلال التطبيقات سيتبين أكثر أنه حينما يبدأ الإمام يطبق هذا العنوان على أشخاص ماذا سيترتب أثر من موضوع القتال. أتركه إن شاء الله في ليلة أخرى، وصلى الله على محمد وآله.